السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن اليوم مع سورة الممتحنة المدنية المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأولى مجودة مرسلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه السورة المدنية آياتها 13 آية وهي مدنية مفتتحة بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات 3. سبب نزول هذه الآيات هو أن أحد الأصحاب وهو حاطب بن أبي ملتعة، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، حاطب من شهداء ممن شهدوا بدرا وقاتلوا فيها، وهو يمني ولم يكن له حلف بينه وبين أهل مكة، وله أولاد في مكة وأقارب، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يغزو مكة ليفتحها، وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى خيبر أو منطقة أخرى، منطقة خيبر، وأسروا أن يعلنوا أنه يريد الخروج إلى مكة حتى يفاجئهم بالغزوة فلا يقتلون ولا يموت منهم إلى القليل، بخلاف لو علموا زحفه عليهم يتهيئون لذلك ويكون القتال كثيرا كبيرا. إذن فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه وجد امرأة يقال لها سارة. هذه المرأة سارة هذه جاءت من مكة وهي مشركة. لما حصل الذي حصل في غزوة بدر وتحطمت قريش وهلك منها 70 من أعاظم رجالها، كانت سارة مغنية للشبيب، فلما حصل الهزيمة تركوها ما أصبحوا يطلبون غنى تغني لهم، فشعرت بالفقر والحاجة فجاءت إلى المدينة وهي من بني هاشم، فبينت للرسول وأخبرت أنها ما أسلمت وما زالت على ملة أبيها، ولكن الحاجة دفعتها إلى أن تأتي إلى المدينة لتأخذ بعض الشيء تستعين به على حياتها. فجمع لها رسول الله بني هاشم وابن عبد المطلب ما شاء، وعزمت على العودة إلى مكة. لما عزمت على العودة إلى مكة اختلى بها حاطب ابن أبي بلتعة وقال لها بلغ هذا الكتاب رسالة صغيرة كتبها يعلن فيها أن النبي قد عزم على غزو بلادكم لا أقل لا أكثر، وأعطاها دنانير مقابل حمل هذا الكتاب ومشت. ويوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيدعو عليا والزبير بن العوام والمقداد بن أسد الأسود وقال امشوا عجلوا على خيولكم فإن ماعة تحمل كتابا ضدنا في مكان على أميال من المدينة روضة خاص. فمشى علي رضي الله عنه وصاحبه وانتهيا إلى المرأة، هات الكتاب، قالت ما عندي كتاب، إما أن تخرج الكتاب وإما أن تنزع ثيابك لا بد. فلما عاضت الشدة أخذته خرجته من رصابها شعر رصابها ورجعوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يا حافظ ألست مسلما؟ قال بلى والله إني لمسلم وما ارتدت ولا رجعت عن ديني أبدا، ولكن يا رسول الله أنا أعرف أن المؤمنين المهاجرين لهم 3 في مكة أقارب وأنا ما عندي من يحمي أولادي في مكة، وأنا أعرف أنك تغزوهم وينصرك الله، والله لا ينصرنك الله عليهم، وأنا كتابي هذا ما يفعل شيء فقط ليحموا أولادي وأسرتي وأنا بعيد عنها ما عندنا أقارب من أهل البلاد. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدقت. قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، اتركني أضرب عنقه. فقال رسول الله يا عمر إنه ممن حضر شهد بدر والله يقول لعل الله قد اطلع على البدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر وقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما سمعها حاطب أغمي عليه من الفرح، غشي عليه من الفرح أن الله جعله مؤمنا وبين المؤمنين، والخطاب له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالمشركون في مكة أعداء الله، أليس كذلك؟ وفي المدينة رسول الله وأولياء الله. لا تتخذوا بينكم بيننا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتنصرونهم وتعلمونهم بما لهم في فائدة ومصلحة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لأن الكتاب هذا فيه إعلان عن مودتهم ويطلب منهم أن يحفظوا أولاده وأسرته. تلقون إليهم بالمودة، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا عيب كبير، لوم عتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونه بالمودة والمحبة والنصرة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كذبوا رسول الله وما آمنوا برسالته، كذبوا بالبعث والدهر الآخرة، كذبوا بالقرآن، قالوا ما هو كتاب الله، هذا شعر من الأشعار فقط. يخرجون الرسول وإياكم، ما أخرجوكم من مكة، حاطب ما كان في مكة، نعم، أخرج مع المهاجرين، أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضايقة والتهديد والضغط والقتل، أخرجوهم، خرجوا من مكة. بالفعل كيف توالونهم؟ كيف توجهونهم؟ كيف تحبونهم؟ يخرجون رسول وإياكم من أجل ماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، من أجل إيمانكم بالله أخرجوكم، ما رضوا لكم بالبقاء في مكة فتركتم أولادكم ونساءكم وأموالكم. هؤلاء أعداء الله ورسوله والمؤمنين، كيف توالونهم؟ كيف تكتب الكتاب إليهم وتنصح لهم أن يستخلوا بالحيطة حتى ما يموتوا في القتال؟ يخرجون الرسول وإياكم لماذا؟ أن تؤمنوا من أجل أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تسيرون إليهم المودة. هكذا يقول تعالى، يخرجون الرسول وإياكم من أجل ماذا؟ من أجل أنكم تؤمنون بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسيرون إليه بالمودة؟ إن كنتم خرجتم من مكة مجاهدين مرابطين في سبيل الله، كيف توالون هؤلاء وتعطونهم هذه الإعلامات التي هي في صالح رسول الله والمؤمنين؟ يخرجون ورسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما أعلنتموه عليم به وأعلم منكم، وما أخفيتموه وجحدتموه أنا أعلم بكم. هذا كله تقريع لحاطم رضي الله عنه، وفي نفس الوقت أن لا يقدم على هذا الباطل أحد. ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعل هذا الذي هو موالاة الكافرين والاتصال بهم وإعلامهم بحربهم وإعلام ما يود الرسول لهم، هؤلاء والعياذ بالله تعالى ضلوا سواء السبيل، أخطأوا الطريق، طريق النجاة، طريق السلامة، طريق دخول الجنة ضلوها وأخطأوها، فقد ضلوا سواء السبيل. ثم قال لهم للمؤمنين عامة، إن يثقفوكم والله يكون لكم أعداء، إن تمكنوا منكم وأخذوكم وحدكم دون رسول والمؤمنين لفعلوا بكم العجب. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء يسبون ويشتمون ويقذفون ويقتلون. هذا شأن أعدائكم، هذا شأن الكافرين ضد المؤمنين. وودوا لو تكفرون، وودوا أي رغبوا أحبوا لو تكفرون من الإسلام وتعودون إلى ملة الكفر من ملة الشرك والعياذ بالله تعالى. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. نعم يا حاطب، لما اتخذ هذا المنهج أو المسلك وهو في ضد الإسلام، هذا ينفعك من أجل أمك وأولادك يوم القيامة لما تحشرون، ينفعك أولادك تدخل الجنة وهم يدخلون النار. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. مرة ثانية أعيد الآيات وتأمل. حاطب بن أبي بلتع صاحب جليل حضر بدرا وقاتل فيها، بلغه سرا أن النبي يعد العدة ليغزو أهل مكة. إذن فذكر في نفسه أن أسرته ليس لها من يحميها في مكة بخلاف أسر المهاجرين في المدينة لهم إخوانهم ولهم إخوانهم من يحميهم. فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين وهو يكرههم ولا يحبهم أبدا، وهو يعلم يقينا أن الرسول منصور والله لا ينصرنه الله ولا يهزمه المشركون أبدا. وما أراد فقط إلا أن يتخذ يدا عند المشركين ليحفظوا أسرته لا أقل ولا أكثر، وهذا اجتهاد منه. أولا لا يحب هزيمة رسول الله المؤمن أبدا، يرضى الموت ولا يرضاها. ثانيا لا يحب نصرة المشركين أبدا ولا انتصارهم. كل ما في الأمر قال ما دام رسول ماشي إليهم والله ناصره نتخذ يد هناك ليحفظ أسرتي أولادي وأرحمي لا أقل ولا أكثر. ولما استعرض الرسول هذا صدق وقال صدقت، وما قال أضرب عنقه وقال لا. وما يديك يا عمر أن الله طلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فالسياق هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهو عام إلى يوم القيامة. لا يجوز للمؤمنين أن يحبوا الكافرين وأن ينصروهم ضد المؤمنين، ولا يجوز هذا ولا يحل أبدا. وهنا المجوس الجاسوس، الجاسوس إذا كان من أهل الإسلام وكنا في حرب ووجدناه ينقل أخبارنا إلى المشرك إلى العدو يقتل. والذم إذا كان في بلادنا وأعلنت الحرب بيننا وبين المشركين ووجدناه ينقل الأخبار يعدم. وإذا كان الجاسوس في غير الحرب سواء كان ذميا أو كان مسلما ربطناه ينقل أخبارنا إلى الكافرين والحرب ليس بيننا وبينهم، في هذه الحالة يجب أن يعذروا إما بالسجن وإما بالغرامة وإما بالتأديب والضرب. أما القتل فلا، القتل في حرب. إذا كانت بيننا وبين الكفار حرب فالذي يتجسس وينقل أخبارنا إليهم يعدموا. وبهذا قال مالك وغيره. أما حاطم بن سعاة ما علمتم ما هو إلا أراد أن يتخذ يدا فقط عند المشركين، وهو موقن أن الله ناصر رسوله ولا أبدا يؤذونه ولا يقدرون عليه. ومع هذا أدبه ربه وعاتبه، لكن لما نزلت هذه الآيات أغمي عليه فأحن أنه من المؤمنين، لأنه يا الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ماذا يعتقد يا ربي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أبدا. إلى يوم القيامة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من هم أعداء الله وأعداء المسلمين؟ قولوا الكافرون، يهود أو نصارى أو مجوس أو من أية أمة، أعداء الله وأعداء المؤمنين الكافرون المشركون. والله العظيم أما أخبر تعالى بهذا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم. هل لله عدو؟ نعم، الكافر عدو الله. ولفظ عدو يطلق على الفرد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى. لا تتخذوا أعدائي وأعداؤكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتتناصرون معهم. لا تتخذوا عدو عدو ليتلقون إليهم بالمودة، هذا تقريع توبيخ، وإلا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ما كفر المشركون بالقرآن والوحي والنبوة المحمدية كاملة والتوحيد، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وفوق ذلك يخرجون، أخرجوا الرسول وإياكم، ما أخرجوه من مكة، يخرجون الرسول وإياكم. لماذا؟ أن تؤمنوا بالله، من أجل إيمانكم بالله ما رضوا بذلك وأخرجوكم من مكة، إما تبقوا مشركين معهم وإما ما تبقون معهم، وأخرجوكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي كيف تسألون إليه بالمودة؟ يا حافظ، خرجت من مكة ابتغاء وجه الله ونصرة الإسلام ومصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف توجههم؟ خرجون نعم، إن كنتم خرجتم في جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي كيف تسيرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخبيتم وما أعلمتم. وبهذا أوحاه الله للرسول، ما كان رسول ولا أحد من المؤمنين يعرف أن صار خدت هذه الرسالة حتى أوحى الله إلى رسوله وبعث علي والزبير والمقدام فجاءوا بكتاب كما هو مكتوب بيد حاطب. لكن كما علمتم أن حاطب ما كان كافرا ولا يحب الكفار ولا يواليهم، فقط اجتهاد منه أن يتخذ هذه الواسطة له، ومع هذا عاتبه الله، ولكن أبقاه على إيمانه وصحبته لرسول الله. ومن يفعل منكم هذا الولاء للمشركين فقد ضل سواء الطريق، لا يهتدي ولا يعصي الجنة، فاحذروا هذا. ثم قال تعالى يبين واقعهم، إن يسخطوكم ويتمكنوا منكم قتلوكم، يكون لكم أعداء حق يقتلوكم ويقتلوكم. نعم، لو ذهب حاطب إليهم قتلوا، إن تولوا إن يسخطوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، اليد بالضرب والسب والشتم باللسان بما يسوءكم من قتل وغضب وكذا. لو تمكنوا منكم ان يسقطوكم يكون لكم اعداء ويبسط اليكم ايديهم واسنتهم بالسوء، هذا اولا. ثانيا وودوا لو تكفرون، ودوا احب من قلوبهم لو تعودون الى الكفر وتعودون الى مله الشرك والعياذ بالله، ودوا لتكفرون. ثم قال تعالى ان كفرتم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. هكذا يا حافظ، لن ينفعك أولادك الذين بعث الكتاب من أجلهم ولا أرحامك وأصحابك أو أولاد أولادك، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر والشرك في جهنم، هذا الفصل وإلا لا. ويوم القيامة يفصل بينكم المؤمنون المتقون إلى الجنة والمشركون الكافرون إلى النار، أي فصل أعظم من هذا؟ هذا الفصل يفصل بينكم يوم القيامة، والله بما تعملونه بصير مطلع، لا يخفى عليه من عملنا شيئا. وهكذا أدب الله أصحاب رسول الله وأدب هذه الأمة إلى يوم القيامة. معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا يحل مودة كافر ولا كافر. الذي يكره ربك ونبيك ودينك تحبه تبقى مؤمن، والله ما أنت بمؤمن. لا بد من كرههم وبغضهم وعدم مودتهم. أما التجسس ونقل أخبارنا إليهم فما علمتم، إن كانت الحرب قائمة من ضبط ينقل خبر يقتل على الفور جاسوس، وإن كان لا حرب بيننا وبينهم وينقل الأخبار ويطلعهم فهو جاسوس يؤذب، إما بالسجن وإما بالضرب وإما بما أخذ. عرفتم هذا الحكم؟ والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
لهداية هذه الآيات، أولا حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين.
من هداية هذه الآيات حرمة مودة الكافرين وموالاتهم ونصرتهم. لا يحل للمؤمن أن يود كافرا، أن يحبه كما يحب مؤمنا، ولا أن ينصره على مؤمن أبدا. نعم.
ثانيا الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى الكافرين على خطر عظيم وإن صام وصلى.
نعم، الذي ينقل أخبار المسلمين وهم في حرب مع الكافرين، كما قلت لكم مالك يقول يقتلوا، خطر الحرب دائرة تنقل أخبارنا إلى العدو ليعرف كيف يقاتلنا كيف ينتصر علينا، هذا ليس، وإن كان يدعي الإيمان لا إيمان له. نعم.
ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم، لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منكرا، وذلك بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل، لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة.
من هداية الآيات أن نعلم أن نعرف أن الكافرين لا يودون المسلمين ولا يحبونهم ولا ينصرونهم. لماذا؟ لظلمة قلوبهم، ما آمنوا بالله ولا برسول ولا بلقاء الله، فلا خير فيهم أبدا، فلهذا يجب لعنهم والبعد منهم. نعم.
رابعا فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل.
من هداية الآيات بيان فضل أهل بدر. بدر غزوة غزاها الرسول الكريم في السنة الثانية من الهجرة، وبدر موجودة إلى الآن، ومع الأسف بلغني بالأمس أن بعض الجهال من الزوار ما زالوا يذهبون الآن إلى بدر ويزورون القبور، وهذا خطأ فاحش. بلغوهم لا يجوز هذا أبدا. 1400 سنة وقعت الوقعة هناك، ماذا فيها؟ لو فيها قبر صحابي لبيناه وعرفناه، ما فيها، في قبور المشركين، كيف يزورون بدر؟ لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. زوروا البقيع، زوروا شهداء أحد، أما تذهبون إلى بدر بالسيارات يقولون، هذا خطأ فاحش، مبطلون ومعرضون عن الحق، ولا خير لهم في ذلك. أهل بدر نعم، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وحاق بن أبي بلتعة من أهل بدر، هكذا قال الرسول الكريم ولا لا؟ فأهل بدر أفضل الناس. نعم.
خامسا قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منه.
هذه لطيفة حقيقية. من هداية هذه الآيات عذر المؤمن الصادق في إيمانه إذا أخطأ وجلت قدمه باجتهاد منه، ما يؤذى ولا يسخط عليه ولا يلعن. فحاط رضي الله عنه أخطأ ولا لا باجتهاده، وهو والله لا يريد نصرة كافرين ولا يريد هزيمة المؤمنين أبدا، مجرد فقط يكون له كلمة هناك يحفظ أولاده وأرحامه. فمن هنا أي مأموم صادق الإيمان والصلاح معروف بيننا إذا جلت قدمه بكلمة قالها أو كذا ما نكره ونلعنه أبدا، نقول كما قال الرسول لحاضر. نعم.
وأخيرا عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون.
عدم
انتفاع المرء بقرابته.
من هداية الآيات أن نعلم أن المؤمن لا ينتفع بولاية الكافر يوم القيامة. فأولاد حاطب وأرحمه في جهنم هل حاطب ينقذهم يوم القيامة؟ ما قال تعالى الله يفصل بينهم ولا لا؟ يدخل المؤمنين في الجنة والكافرين في النار. ومن هنا مودة الكافرين لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونحن مع سورة الممتحنة المدنية ومع هذه الآيات الثلاثة والأربع، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تقدم في السياق الكريم أن الله تعالى حرم على المؤمنين موالاة الكافرين، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحب كافرا وأن ينصره على مؤمن. ولما كان حاطب ابن بلتعة قد تورط ووجد لنفسه رخصة لأن له أولاد وأسرة في مكة ولا ناصر لها ولا من يتولاها، من ثم ضرب لهم تعالى هذا المثل مع إبراهيم عليه السلام فقال قد كانت لكم أسوة أي قدوة صالحة حسنة في إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الخليل، واجه المشركين مواجهة لا نظير لها، واجه حتى أباه، ومع هذا ثبت وصبر، فأتسوا بإبراهيم واقتدوا به أنتم أيضا. فقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة أي قدوة صالحة في إبراهيم والذين معه. المؤمنون الذين مع إبراهيم هم ثلاثة فقط: سارة زوجته ولوط ابن أخيه فقط، هؤلاء الذين معه. وإن فرضنا غيرهما فلا حرج. لكن المعروف أن سارة زوجته بنت عمه وأن لوط ابن أخيه هم الذين تبعوا مثل معه وهاجروا معه من أرض العراق بابل إلى أرض القدس. ما هذه الأسوة؟ ما وجهها؟ كيفيتها؟ إذ قالوا لقومهم ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فقولوها أنتم أيضا للمشركين في مكة وفي غيرها. إبراهيم عليه السلام وزوجته وابن أخيه قالوا للمشركين في بلادهم إنا براء أي متبرئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والأرض، كفرنا بكم، ما نعتقد وجودكم ولا قيمة لكم ولا شيء عندنا، لا نعتقد وجودكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ظهرت وعلت ولاحت في الآفاق العداوة بيننا وبينكم، فلا مودة ولا محبة أبدا، لأنكم مشركون كافرون ونحن مؤمنون موحدون، فلا علاقة بيننا وبينكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة ضد الموالاة والبغضاء ضد الحب، فلا حب ولا ولا، نبغضكم ونكرهكم ولا نواليكم، حتى تؤمنوا بالله وحده يوم ما تقولون لا إله إلا الله، آمن بالله ربا وإله لا رب غيره ولا إله سواه، يومئذ تنتهي هذه العداوة وهذا البغضاء ونتوالى ونتحاب ونتوالى. أما وأنتم مصرون على عبادة الأحجار والأصنام مشركون بالله، فالعداوة قائمة ولا تنتهي إلا بانتهاء كفركم وشرككم. سلام واضح معقول قاله إبراهيم وسارة ومن معهما. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا آمنتم بالله وحده لا إله معه ولا رب غيره، هو المعبود الحق وعبادة غيره باطلة، سواء كانت في ملك أو لنبي أو كانت لحجر، حينئذ نعود إلى الموالاة والمودة والمحبة والمؤاخاة، أما مع هذا فلا لا. ثم قال تعالى وقوله الحق
إلا قول
إبراهيم، هذا استثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه. إبراهيم حاول أن يهدي أباه، حاول أن يعود إلى الحق والده، وعده بأن يستغفر الله له، فلما أصر على الشرك والكفر تبرأ منه إبراهيم، فليتبرأ إلى مع حاطب ابن بلتعة من أولاده وأمه ومرأته ومن معهم. إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، كان قال والله لأطلبن لك المغفرة من الله إن تبت ورجعت إلى الله، وما أملك لك من الله من شيء، ما نملك شيئا أبدا، لو نملك شيء لهديتك وأصلحتك، لو نملك شيء لأنزلت العذاب بك، ما نملك. هكذا ينصح والده ويرقق قلبه، ولكن الوالد مصر. والآية من سورة مريم سأستغفر لك ربي إنه كان حليا. الشاهد عندنا هذا فيه تأديب وتربية ورفق بحاطب بن بلتعة، فإبراهيم أيضا قال لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم بعد ذلك يصح أن يكون هذا قول إبراهيم ومن معه، ويصح أن يكون لنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. علمنا الله أن نقول هذا. ربنا أي يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا معبودنا الحق عليك لا على غيرك توكلنا واعتمدنا وإليك أنبنا ورجعنا وإليك مصيرنا. هذه يقول الله للمؤمنين قفوا هذا الموقف. تبرأوا من المشركين والشركين وافزعوا إلى الله واطرحوا بين يديه وقولوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة يفتن بها الذين كفروا. وهي بصورتين: إما أن تنصرهم علينا يفتتنون بكفرهم، أو تنصرنا عليهم فيفتتنون بإسلامنا. قلوا كيف انتصروا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ذنوبنا السابقة والآتية والموجودة إن كانت. واغفر لنا ربنا يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا علمنا الله عز وجل، علم أمة محمد تقول وتقف هذا الموقف. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الغالب القاهر الذي لا يحال بين المراد شيء، الحكيم في تصرفاته في قضائه في حكمه في عطائه في منعه. ثم قال تعالى لمحمد وأصحابه: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يا حافظ بنت ومن معك، لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة قدوة صالحة. لقد كان لكم فيهم في من أي في إبراهيم ومن معه وفي قوم الملاحدة المشركين أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو لقاء ربه والوقوف بين يديه في ساحة فصل القضاء واليوم الآخر يوم القيامة. لمن كان هذه حاله يرجو الله ولا يرجو غيره، يطمع في الله ولا يطمع في سواه، يرهب الله ولا يرهب غيره واليوم الآخر، لكم في هذه الحادثة أسوة حسنة تقتدوا بإبراهيم والمؤمنين معه. ثم قال تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يعرض عن هذه الدعوة ويصر على الشرك وموالاة المشركين والتعامل معهم ومودتهم فالله عز وجل غني عنه. ومن يتولى ويعرض عن هذه الدعوة الربانية دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الله هو الغني، ما هو بحاجة إلى عبادته وإلى طاعته، والحميد المحمود في السماوات والأرض كل شيء يحمد الله ويدل على جلاله وكماله. مرة ثانية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عرفنا من معه سارة ولوط ابن أخيه، كيف ذلك إذ قالوا لقومهم المشركين الكافرين: إنا براء منكم، فقولوا وأنتم للمشركين من إخوانكم وأعمامكم وأقربائكم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. اللهم إلا إذا آمنتم حتى تؤمنوا بالله وحده، إذا رجعتم إلى الصواب والحق قلنا لا إله إلا الله فنعم حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه، ماذا قال لأبيه: لأستغفرن لك ولكن بعد ذلك رفض ذلك وطرحه ولم يستجب له ولم يستغفر له. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قولوا هذا كلام أيها المؤمنون، قولوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فنفتنهم عن ديننا ونخرجهم عن الإسلام أو يفتنوننا هم كذلك. واغفر لنا ربنا ما سبق من ذنوبنا وما قد يأتي منها، إنك أنت العزيز الحكيم الغالب الحكيم بقضائه وحكمه وعدله. ثالثا، لقد كان لكم فيهم أي في إبراهيم ومن معه وقومه أسوة حسنة، فاقتدوا بإبراهيم فتبرأوا من المشركين وابتعدوا عنهم، ولا سوادهم ولا توادوهم ولا تنصروهم. وهذا لمن؟ لكل من يرجو الله واليوم الآخر. أما من يتولى ويعرض عن الحق ويصير عنه وأهله وموالاة أهله فالله غني عنه وعن شركه وكفره، وهو الحميد المحمود في السماء والأرض مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الاقتداء بالصالحين في الائتساء بهم في الصالحات.
من هداية هذه الآيات معاشر المستمعين والمستمعات وجوب الاقتداء بالصالحين، حيثما يوجد صالح بيننا يجب أن نقتدي به. أما قال تعالى اقتدوا بإبراهيم وإلى لا لأصحاب رسول الله، فمن هنا من هداية الآيات إذا كان بيننا عبد صالح يجب أن نقتدي به فيما يقول وفيما يعمل أسوة حسنة. نعم.
ثانيا، حرمة موالاة الكافرين ووجوب معاداتهم ولو كانوا أقرب قريب.
من هداية الآيات حرمة موالاة الكافرين ووجوب عداوتهم ولو كانوا أقرب قريب، كالأب والأم والابن والأخ والأخت. وجوب معاداة الكافرين والبعد عنهم وعدم موالاة أبدا ما داموا مصرين على الكفر والعياذ بالله.
ثالثا، كل عداوة وبغضاء تنتهي برجوع العبد إلى الإيمان والتوحيد بعد الكفر والشرك.
من هداية الآيات كل توبة ورجوع الحق ينتهي السرق والكفر. ما عبد يتوب إلا وتاب الله عليه، ولو عصى الله 100 سنة ولو عبد الأصنام والأحجار 1000 سنة إذا تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه. نعم.
رابعا، لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف، فإذا أخطأ العبد الصالح فلا يتابع على الخطأ.
لا يجوز الاقتداء بغير الحق والمعروف، لا يجوز الائتساء بغير الحق والمعروف. فلا تأتسوا بحاطب بن البلتعاء لما والى المشركين وكتب إليهم كتاب، لكن تأتسوا بالعبد الصالح فيما هو معروف فيما هو خير فيما هو حق فيما هو فضيلة. أما الاقتداء بالإنسان بالباطل وبالخبث والشر ما يجوز هذا الاقتداء ولا الاقتداء بنا. نعم.
خامسا وأخيرا، وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين. الأول، خشية أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في دينهم ويردوهم إلى الكفر، والثاني حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم على حق بسبب ظهورهم على المسلمين فيزدادوا كفرا فيكون المسلمون سببا في ذلك فيعتمون للسبب.
من هداية هذه الآيات وجوب تقوية المؤمنين ونصرتهم حتى يكونوا أقوى من الكافرين أقوى من المشركين، وذلك لأمرين. الأول، حتى يتمكنوا من هداية الخلق ودعوتهم إلى الإسلام ويحفظون دينهم وما هم عليه. الأمر الثاني، حتى لا يقول المشركون هؤلاء ضعف دينهم باطل، لو كان دينهم حق لكانوا منتصرين ولكانوا أقوياء. أعد لنا هذا.
قال: وجوب تقوية المؤمنين بكل أسباب القوة لأمرين. الأول: خشية أن يغلبهم الكافرون فيفتنوهم في دينهم ويردوهم إلى الكفر.
والثاني
حتى لا يظن الكافرون الغالبون أنهم على حق بسبب ظهورهم على المسلمين فيزدادوا كفرا فيكون المسلمون سببا في ذلك فيأتمون للسببية في ذلك.
ما أعصر المستمعين، هذه لطيفة من أبدع اللطائف. يجب تقوية المؤمنين، ما نسك المؤمنين ضعف أبدا، قووا. تقوية المؤمنين ضرورية حتى يعبد الله ويدعو إلى عبادته، وذلك لأمرين لسببين. السبب الأول: إذا كانوا ضعف يتسلط عليهم المشركون ويفقدون عليهم دينهم وعقائدهم ويبطلونهم لضعفهم. الثانية، السبب اللطيفة الثانية:
لا يغلبون فيظنوا أنهم على حق،
فلا يغلب الكافرون المؤمنين فيفهمون أنهم على حق، ولهذا انتصروا على المؤمنين. لو كان المسلمون على الحق ما انتصرنا عليهم. وقالت هذا أوروبا وقالت روسيا. خلاصة القول: يجب على المسلمين أن يتقووا وأن يكبروا ويكملوا ويسعدوا. الضعف حرام عليهم، يشجع المشركين عليهم وعلى فسادهم. وها نحن ما زلنا مع صورة الممتحنة المدنية ومع هذه الآيات الثلاث، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: عسى الله أن يجعل بينكم الآيات. الآيات السابقة التي تدارسناها بالأمس علمنا علما يقينيا أن الله عز وجل حرم على المؤمنين موالاة الكافرين ومودتهم ونصرتهم. والآيات نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة إذ كان غلب على ظنه أنه لا بأس أن يبعث بكتاب للمشركين ليأخذوا حذرهم من غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتاب الله عليه، ولكن حرم علينا موالاة الكافرين ومودتهم ومحبتهم ونصرتهم. لما سمع هذا المؤمنون المهاجرون في المدينة ولهم أبناء ولهم إخوان وأمهات في مكة، تألموا إذ أوجب الله مقاطعة كاملة. فلما تألموا رفع الله عنهم ذلك الألم بقوله: وهو وليهم، الله ولي الذين آمنوا، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. لما تألموا وتحرقوا أنزل تعالى قوله: عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة. وعسى في لغة العرب للترجي والأمل، ما فيها الجزاء، ولكن عسى الله عند الله عسى تفيد القطع والوجوب، وأن ما أخبر به واقع لا محالة. عسى أن يكون فلان هو الذي فعل كذا، هذه مني رجاء، ما هو في جزم. لكن إذا كان تعالى قال عسى أن ننفعكم، يجب أن يقع ذلك ولا يتخلف أبدا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الذين عادوهم في مكة وهم المشركون الكافرون مودة، وذلك بأن يتوب الله على أولئك في مكة ويسلمون ويدخلون في الإسلام ويصبحون أولياء المؤمنين. وكذلك كان، ما إن غزاهم صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة ودخل مكة منتصرا إلا وأسلموا إلا القليل، كلهم دخلوا في الإسلام. وفرح بذلك المهاجرون إذ وجدوا إخوانهم وآباءهم وأمهاتهم وإسلامهم يؤمنون بالله وبالآخرة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء. قلوب كافرة قلبها فآمنت، قلوب شاردة عن الإيمان جاء بها وآمنت، إذ هو على كل شيء قدير. والله غفور رحيم لمن كان في المشركين ومنكم من عبد غير الله وعبد غير الله وكفر ثم أسلم، غفور لهم رحيم بهم، بشرى ساقها الله إليهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير على ذلك، رحيم بعباده، غفور لهم، بشرى عظيمة. وهنا يروى أن قتيلة مرت أبي بكر الصديق في مكة وما آمنت، وهاجر أبو بكر وجاء بأسرته ومرأته الكافرة ما جاءت، وجاء ببنته أسماء بنت أبي بكر الصديق، وإذا بقتيلة تعطف على ابنتها وتتألم لفراقها قبل الهجرة قبل فتح مكة، وجاءت بفضة وطعام وأشياء وقدمت لابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقالت أسماء لن آخذ شيئا منك، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته فقال خذي ولا حرج. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادت من مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ثم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هذه نزلت في قتيلة، هل هي قاتلت هل هي أخرجت؟ ما قاتلت ولا أخرجت، فعلى أسمى بنت أن تودها وتحبها وتأخذ من هديتها ولا حرج. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والخلاف بين المفسرين موجود، والراجح الذي عليه ابن جرير الطبري أن الآية عامة في كل زمان ومكان، الكفار الذين ما حاربونا ولا آذوننا ولا أخرجونا من ديارنا ولا حاربوا ديننا نودهم ونواليهم ولا حرج. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر والبر فعل الخير، تطعمونهم تسقونهم تعدلون بينهم، كل ذلك جائز. وإن قلت أما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم احصروهم وقضوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالجواب هذه بعدما نصر الله رسوله والمؤمنين في الجزيرة بقيت قبائل هنا وهناك ما دخلت الإسلام، فأراد الله أن تطهر هذه الأرض من الشرك والكفر وأن تصبح قبة للإسلام، ومن ثم قاتلهم الرسول ودخلوا في الإسلام، وما قبل وسلم إلا والجزيرة كلها أهلها مسلمون رجال ونساء. تبقى الآية هذه عامة مع اليهود مع النصارى مع المجوس مع جيراننا في الدنيا نتعامل معهم بهذه الآية الكريمة. والذين لا ينهاكم الله عن ماذا؟ لا ينهاكم عن البغض والعداوة والحرب والقتال كذا، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قاتلوكم من أجل دينكم ولم يخرجوكم من دياركم ما أجلوكم من بلادكم، هؤلاء لا ينهاكم الله عنهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تودونهم وتطعمونهم وتبشرونهم. يبقى الحكم العام الحب الذي هو في القلب، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن تحب كافرا أو كافرا، سواء كان من اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب أو كان من غيرهم. الحب كحبك للمؤمن كحبك لله ورسوله والمؤمنين، هذا الحب لا يجوز أن يكون لغير أهل الإيمان أبدا. أما كونك تطعمه إن جاع أو تسقي إن عطش أو تفتو إن عراء لا بأس، ما داموا مستقيمين معنا لا يظلموننا ولا يعتدون علينا ولا يحاربوننا ولا في هذه الحال لا يجوز لنا أن نبرهم وأن نقصد بينهم في أي مكان كان. هكذا يقول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أي من أجل الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. مرة ثانية، معاشر المؤمنين والمؤمنات، الكفار بيض كانوا أو حمر، عرب أو عجم، لا تحل مودتهم أبدا، لا يحل حبهم أبدا، لا تحب إلا مؤمنا ومؤمنا. أعداء الله كفروا به، عبدوا غيره، كذبوا رسوله، كذبوا كتابه، حبهم حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثانيا، إن حاربونا حاربناهم وقاتلناهم ولم نبق منهم رجلا إن أقدرنا الله على ذلك. أما النساء والأطفال والشيوخ والكبار السن فلا نقتلهم ولا نقاتلهم دائما وأبدا. فإن بلد من البلاد دولة من الدول تسالمت معنا وأنت عن سلمها وعدم حربها واعتدائها نسالمها نحن كذلك، ولكن لا نودهم ولا نحبهم، ولكن نطعمهم إن جاعوا، نسقيهم إن عطشوا، نداويهم إن مرضوا ولا حرج، لأنهم بشر عسى الله أن يتوب عليهم ويدخلون في الإسلام ويعبدون الله عز وجل. هكذا يقول تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة، هذا في مكة، والله قدير والله غفور رحيم، فخفف آلام المهاجرين في المدينة بهذه البشرى. ثم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن ثم قتيلة لما جاءت بهديتها لبنتها قبلتها بإذن رسول الله ونزلت الآية فيها. ثم قال تعالى: إنما ينهاكم الله أيها المؤمنون عن حب وموالاة من؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، حاربوكم من أجل إسلامكم. ينهانا الله عن مودتهم وموالاتهم والسلام معهم. قاتلكم في الدين وأخرجوكم من دياركم كما فعل المشركون في مكة، أخرجوا رسول الله والمؤمنين مئات أجلهم عن مكة من أجل الدين فقط. لا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أعانوا قوم وجماعات يقاتلونكم ساعدهم ووقفوا إلى جنب ينصرونهم. هؤلاء ينهانا الله عن مودتهم وموالاتهم. إنما ينهاكم الله عمن؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي أعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن تولوهم. والموالاة المودة والمحبة والعون. ومن يتولهم منكم أيها المسلمون فأولئك هم الظالمون، الخارجون عن طريق السوي، خرجوا عن الحق والعدل والإيمان وأصبحوا ظالمين كالكافرين والمشركين. هذه تعاليم الله عز وجل لأمة الإسلام، هذه الصورة مدنية. فبينت لنا أولا أننا لا نحب كافرا ولا كافرا، والحب الذي هو في القلب، حتى ولو كان أبوك ولا أمك ما تحبه وهو كافر يكذب الله ورسوله ويعبد غير الله عز وجل. لكن إن حاربونا وأخرجونا من ديارنا أو ساعدوا على نحارم ونقاتلهم ولا نواليهم ولا نودهم أبدا، وإن كانوا مسالمين لنا ما آذوننا ولا يؤذوننا ولا يتعرضوا لديننا ولا لدنيانا أبدا لا بأس أن نواليهم، لكن ليس من معنى ذلك أننا نحبهم كما نحب المؤمنين، فقط نعاملهم معاملة الأخوة فقط، إن جاءوا أطعمناهم وإن عاروا كسوناهم. هذا والله تعالى نسأل أن يوفق المسلمين لهذا الهدى الإلهي ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في الإسلام.
من هداية هذه الآيات الثلاث بيان حكم موالاة من يجوز موالاته ومن تحرم موالاته كما بينا. من هداية هذه الآيات الثلاث بيان من يجوز موالاته من الكفار ومن لا يجوز موالاته. من هم الذين يجوز موالاتهم؟ الذين ما يؤذنا ولا يتعرضون لديننا ولا يسبون ولا يشتمون ما نؤذيهم، والذين يسبون ويحرمون والعياذ بالله ويحاربوننا في ديننا وبلادنا يجب أن نقاتلهم ويحرم موالاتهم. أعيد هذه الهداية.
بيان حكم الموالاة الممنوعة والمباحة في
الممنوع والمباح هما نوعان، موالاة جائزة وأخرى ممنوعة. موالاة جائزة إذا كان هؤلاء الكافرون ما يؤذننا ولا يتعرضون لديننا ولا 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 ما في حاجة إلى أن نواليهم. موالاة ممنوعة إذا كانوا يحاربوننا في ديننا وبلادنا ويؤذون ويتعرضون بالأذى يجب محاربتهم ولا يصح موالاتهم. نعم.
ثانيا الترغيب في العدل والإنصاف بعد وجوبهما للمساعدة على القيام بهما.
من هداية الآيات الترغيب في العدل والإنصاف. العدل بين الناس والإنصاف فيما بينهم محمود، هذا مرغب فيه، نزل فيه القرآن وهذه الآيات تقول: وأن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
وأخيرا تقرير ما قال أهل العلم أن عسى من الله تفيد وقوع ما يرجى بها فوجوده لا محالة بخلافها من غير الله، فهي للترجي والتوقع، وقد يقع ما يترجى بها وقد لا يقع.
كما بينت أولا، عاشا هذا الحرف على في لغة العرب إذا كان من كلام الله يدل على الوجوب لا بد وأن يقع ما قال تعالى في عسى أن يقع كذا، وما بيننا عسى بيننا للتوقع والترجي قد يقع وقد لا يقع دائما في هذه الآيات. وها نحن ما زلنا مع صورة الممتحنة المدنية، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، اذكروا أن سنة 7 من الهجرة النبوية تم صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين المشركين الكافرين في السنة السادسة، تم صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من جهة، وبين المشركين الكافرين من جهة أخرى. من مواد ذلك الصلح أن من جاء من مكة إلى رسول في المدينة على الرسول أن يرده إلى مكة، ومن جاء من المدينة ومن خرج من المدينة إلى مكة المشركون لا يودونه، وهذه غلظة وشدة. من جاء من مكة إلى المدينة على رسول صلى الله عليه وسلم في المواد أن يرده إلى المشركين، ومن جاء من مكة ومن خرج من المدينة إلى مكة لا يردونه إلى المدينة، يبقونه عندهم. ومن ثم المادة تقول إن ذهب منا أحد أو أتاكم أحد، واللفظ يشمل الذكر والأنثى، لكن ما فيه نص عن الأنثى، فأنزل الله تعالى هذه الآيات أو الآيات لما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معاذ إلى المدينة لتسلم. خرجت من مكة أم كلثوم وأبوها صار الآباء عقبة بن معاذ، وجاءت المدينة لتسلم، فأنزل الله تعالى في حقها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، خرجت من مكة إلى المدينة مهاجرة وهي مؤمنة، فماذا تفعلون معها؟ قال: فامتحنوهن. تعالي يا فلانة، أنت جئت للإسلام، أنت مسلمة، قولي بالله العظيم أو بالله الذي لا إله هو لا أعدل عن الإسلام، وما جئت إلا للإسلام، ما جئت لمال ولا لعشق رجل في المدينة أحبه ولا ولا، ما جئت إلا للإسلام. فإن حلفت بالله ما هاجرت إلا للإسلام حينئذ يبقونها عندهم. وفجأة جاء خواها عمار بن عقبة والوليد، جاء يطالبان الرسول بأختهما ليردوها إلى مكة لأنهم كافرون، إذن وهي مؤمنة امتحنت فتجلت حقيقة إيمانها وأن والله مؤمنة. فبين تعالى حكم هذه المرأة ومن كان على مثلها إلى يوم القيامة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أولم فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. الله يعلم لكم أنتم ما تعلمون، لا بد من محنتها واختبارها، هل هي مؤمنة صادقة أو جاءت بمهمة من مهمات تريدها هي. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، إن ظهر أنها مؤمنة بعد الامتحان لا يجوز إرجاعها إلى الكفار، بل تبقى مع المؤمنات والمؤمنين في المدينة. فلا ترجعوهن إلى الكفار. لماذا؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا المرأة تحل لكافر ولا الكافر يحل للمرأة، لأن هذا كفر، كفر شرك، ما هو كفر أهل الكتاب. وقد أذن الله بنكاح نسائهم، هؤلاء مشركون كافرون، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا النساء المؤمنات يحلن للكافرين ولا الكفار يحلن للمؤمنات المسلمات، وهذا إلى يوم الدين. لا يحل لمؤمن أن يتزوج كافرة أبدا، كافرة، ولا يحل لكافر أن يتزوج مؤمنة، فقط يبقى أهل الكتاب مستثنين، يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، ولا يحل للمؤمنة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا أبدا، بل عند أهل العلم لو أن شخصا تزوج مؤمنا وهو كافر يهودي أو نصراني نغزو تلك الديار لنخلص هذه المرأة من هذا الكافر، لأنها أمة الله تعبد الله، فإذا تسلط عليها زوج كافر يمنحها من عبادة الله، وهي ما خلقت إلا لتلك العبادة، بخلاف المؤمن إذا تزوج يهودي أو نصرانية هو يلزمها بالطاعة لأنه الحاكم، الأمر له ما لها هي، لكن إذا تزوج كافر بمؤمنة يلزمها أن لا تصلي، يلزمها أن لا تغتسل وهكذا. لكن بالنسبة إلى المشركين الكافرين غير اليهود والنصارى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا المؤمنة تحل لكافر ولا كافر يحل للمؤمنة تتزوجه أبدا، هذا حكم الله. ثم قال تعالى: وآتوهم ما أنفقوا. هذه أم كلثوم لو كانت متزوجة وجاء زوجها يطالب بها ما نعطيها له، لا تحل له، ولكن قال أعطوني المهر نعطيه مهرها، نرد مهرها إليه. أيما مهاجرة وكانت تحت زوج وجاء زوجها يطالب بمهرها يعطاه، تعطيه إمام المسلمين أو المسلمون ويتعاونون. لا بد. هكذا يقول تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، على الزواج المهر، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. حكم ثالث: هذه المهاجرة كأم كلثوم يجوز لمسلم في المدينة أن يتزوجها لأنها انقطعت عن الكفر وعن الكافرين، يجوز للمسلم في المدينة أن يتزوجها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن. لا بد من المهر، لا تقال هذه مهاجرة لا نعطيها مهر، لا بد من المهر. وآتيتم أجورهن، ولا إذا آتيتم أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. إذا ما أتوك كافرة وما هاجرت وأراد أن يتزوجها اسأل ما أنفقت أنت، وهم يسألون ما أنفقوا، ردون نفقة أنفقناها على الزوجة التي آمنت وأسلمت ودخلت معكم في دينكم. هكذا يقول تعالى: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، لكن اسألوا ما أنفقتم واسألوا وليسألوا ما أنفقتم، لا حرج، اطلبوا المهر الذي دفعتموه ويطلبونهم كم المهر الذي دفعوه وأعطوهم ويعطونكم ولا حرج، واسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا هو حكم الله حكم به بيننا، والله عليم حكيم. خلاصته: إذا هاجرت مؤمنة إلى بلاد المسلمين وكانت زوجة لكافر، لا يحل لنا بعد امتحانها أن نردها إلى الكافر ونعطيه المهر إذا طالبه. وإذا مؤمنة وارتدت والعيال الوعاد بالكفر، زوجها له أن يطالب المهر ممن أخذها ولا حرج. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، الكفار أخذوا من النساء المؤمنات 3-4، طالبنا بالمهر ما أعطونا، ماذا نسمع؟ يقول تعالى: إذا غزوتم تلك البلاد وانتصرتم وأخذتم غنيمة أعطوا المهور للرجال الذين فقدوا نساءهم، قبل ما تقسم الغنيمة نأخذ منها مال ونعطيه للرجال الذين ذهبت نساءهم وما أعطوا بدلها. هكذا يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الكفار وانتصرتم عليهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، بالدينار والدرهم، القدر الذي ينفقوه على الزواج من المهر والنفقة ردوه إليهم من الغنيمة قبل ما تقسم. ما جاءت غنيمة على المسلمين أن يتعاونوا ويعطوا لهذا الرجل مقابل ما فقد من زوجته مهرها. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا، أي أعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، القدر الذي أنفقوه. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا تخرجون عن طاعة ربكم فيما أحل وفيما حرم، فيما أمر وفيما نهى، فيما بين وعلم، لا بد من تطبيق هذا الحكم. خلاصة ما سمعتم كما قدمنا: لما تم الصلح بين رسول الله والمشركين سنة 6 من الهجرة، من مواد الصلح إذا جاء رجل من مكة إلى الرسول يجب أن يرده ووافق على هذا، وإذا ذهب رجل من المدينة إلى أهل مكة لا يردونه أبدا ولا نطالب به. فجأة جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معاذ مهاجرة مؤمنة، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد تقول أنا جئت مهاجرة يا عاشق رجل أو لها هدف معين مال كذا أو جاسوسة، لا بد من امتحانها، فإن حلفت بالله في صدق أنها ما جاءت إلا مهاجرة لله إلا للإسلام وهي مسلمة، حينئذ لا تردوها إلى زوجها أبدا إن كان له زوج. جاء أخواها يطالبان بها هما الوليد وعمار فردهما الرسول ولم يعطهما لأنها أسلمت وآمنت. وبقية القاعدة هكذا، لا يحل لمؤمن أن يتزوجها كافر ولا يحل لكافر أن يتزوج مؤمنة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فقط نعطيه المهر، أسلمت زوجتك خذ مهرها يا كافر ولن تعود إليك، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمون أجرهن. هذه المهاجرة لما جاءت كأم كلثوم لك أن تتزوجها بمهر، وهنا خلاف بين مالك والشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد يقول لا بد من انتهاء العدة، هذه التي أردنا أن نتزوجها لا بد أن ننتظر انتهاء العدة بالحيض الثلاثة أو ثلاثة أشهر. مالك يقول لا، الكفر هدمها ما في عدة، ما دامت أسلمت وزوجها كافر تحل للزوج المسلم في يومها يعقد عليها ويمهرها، والأمر واسع، أخذنا بهذا المدى وبهذا، لأن الكفر فصلها قطع العصمة ولنا فتحل من يومها. لكن أحمد الشافعي رحمه الله يقول لا بد من الانتظار العدة ثلاث أشهر أو ثلاث خير، والكل واسع، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جنى عليكم أن تنكحوهن متى إذا آتيتمون أجرهن. هذا الذي قلنا هل ينكحها في اليوم الأول أو بعد ثلاث أشهر كما تقدم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ذهب بعض أزواجكم ما أعطوكم ما أردوا عليكم شيئا لأنهم عداؤكم، ماذا تصنعون؟ إذا غزوتموهم وقاتلتموهم وغنمتم أعطوا للذين فقدوا زوجاتهم أعطوهم أموالهم التي أنفقوها عليهم المهور. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الكفار فعاتوهم ما أنفقوا، أعطوا للمؤمنين الذين ذهب أزواجهم أعطوهم مقابل ذلك المهر الذي دفعوه. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، هذا أمر الله إلى يوم القيامة، فلنتق الله عز وجل، أي نرهبه أي نخافه، فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته، فلا نترك واجب أوجبه علي ولا أفعل محرم حرمه علي أبدا وطول الحياة، هذا واجبنا، وبذلك تتم ولاية الله لنا. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ عاشت أمتنا عشرات سنين مئات سنين ويتنسب للجهال والضلال الولاية، مجانين يقولون الأولياء ويعبدونهم في قبورهم ويذبحون لهم ويحذفون بهم وهم جهال. من هم أولياء الله؟ أنتم، أنتم أيها المؤمنون، كل مؤمن تقي هو لله والله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أسود أصبع عابي عجمي فقير غني كيفما كان، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ودليل ذلك كتاب الله عز وجل، واسمعوا ما قال تعالى من سورة يونس المكية، يقول تعالى ألا، تعرفون ألا أيها الزوار؟ ألو، لا بس تقولون ألو أو ألا في الهاتف، ألو ألو ألو، ما معنى ألو؟ فالقرآن يقول ألا ألا اسمع عي افهم ما نقول لك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله لا يخافون في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. دائما آمنون فرحون مزدحمون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يموت ولده ويدفن ولا يحزن أبدا. يخرج من ماله كله بظلم ظالم أو بجهل جاهل ولا يبكي ولا يحزن أبدا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الحياة هذه ولا في البرزخ في القبر ولا يوم القيامة. وكأن سائلا قال يا ربي من أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياؤك؟ فأجاب تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا الإيمان الحق بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وكتابه بالله وشرعه بالله وعبادته آمنوا إيمانا يقينيا ثم عاشوا يتقون الله فلا يفسقون ولا يخرجون عن طاعته أبدا. ومن زلت قدمه ففسق أو فجر وتاب وعاد يقبل أيضا ولا حرج. ومن أصر على الفسق والفجور فهو عدو الله وليس لله بولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون من الله لا يعصونه هؤلاء أولياءه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. والله كما سمعتم يا ولي الله لن تموت حتى تبشر بالجنة إما برؤيا تراها أنت أو يرى مؤمن لك رؤيا ويبشرك بها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل مؤمن تقي هو لله ولي ويبشر في الدنيا قبل الآخرة. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيتين أولا وجوب امتحان المهاجرة فإن علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل له وإعطاؤه ما أنفق عليها من مهر ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها بعد انقضاء عدتها وإلا فلا حرج بالزواج بها فورا.
أعيد لهم هذا الكلام.
قال وجوب امتحان المهاجرة.
أولا من هداية الآيات وجوب امتحان المهاجرة ولهذا تسمى صورة الممتحنة أو الممتحنة لا بد من امتحانها. فإن تبين أنها مسلمة حقا حينئذ لا ترد إلى الكافر.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.